لله الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى بترك الحرام بإتقان الفرائض بأداء ما استطعت من النوافل لا ريب أيها الإخوة لا ريب أننا سنسأل عن هذه الثلاثة سنسأل عن الحرام هل تركناه وعن الفرائض هل أتقناها وعن النوافل ماذا أدينا منها فإن كان الجواب موفقا مضى المرء نحو اليمين وإن كان الجواب على غير ذلك فالحال غير الحال فتعالوا ما دام في الأجل فسحة إذا كان واحد منا مقيما على الحرام وقد تزل القدم ويقع المرء في الحرام لكن الوقت مناسب أن يعتذر أن يستغفر أن يتوب أن يعيد المال الحق إلى أصحابه حتى ينجو إذا وقف بين يدي الله تعالى هذه الثلاثة إن أتقناها ترك الحرام إتقان الفرائض أداء ما استطعت من النوافل ينجو المرء منا بنفسه غير أننا محتاجون للتقوى على مستوى المجتمع والتقوى على مستوى المجتمع تنتشر وتشيع بأمر واحد وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإذا أتقنت التقوى على مستوى الفرد والتقوى على مستوى المجتمع عشنا مجتمعين حياة في خير كبير حياتنا خير لنا ومماتنا خير لنا إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ثم أستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها قال ابن كثير في تفسيره قد أفلح من زكى نفسه وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل أخرج الترمذي بإسناده عن سعيد بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما نحل والد ولدا من نحل أفضل من أدب حسن وأخرج عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن وإن الله تعالى يبغض الفاحش البذيء عنوان خطبة اليوم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة في السير إلى الله تعالى يمر السالكون بمنازل منزلة تلو الأخرى تجتمع حينا وتتتابع حينا آخر بعض هذه المنازل يمر بها السالك فيقطعها ثم يتجاوزها إلى غيرها وبعض هذه المنازل يمر بها ويصطحبها معه طيلة سيره وسلوكه ومن منازل السائرين التي يصطحبها معه طيلة سيره وسلوكه ولو تركها لرد من حيث جاء منزلة اسمها منزلة الأدب طيلة سيرك إلى الله عز وجل لا بد أن ترافقك منزلة الأدب ولو ترك السالك إلى الله تعالى الأدب لطرد إذ هذا الطريق مستحيل أن يخطوه المرء إلا حاملا معه الأدب. قال الحسن البصري: كان الرجل لا يخرج في أدب نفسه السنتين ثم السنتين ثم السنتين. قال سفيان الثوري: كان الرجل لا يطلب العلم حتى يتأدب ويتعبد قبل ذلك. قبل العلم بده أدب، قبل العلم بده عبادة، ثم يطلب العلم. قال مالك بن أنس: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة الرأي فتعلم من أدبه قبل علمه. قال رويم لابنه: يا بني اجعل عملك ملحا وأدبك دقيقا. الأدب هو إصلاح الأقوال والأفعال والأحوال وفق ما جاء في القرآن والسنة وما تعارفه أولو الألباب، أن تصلح أقوالك وفق القرآن والسنة وما تعارفه أولو الألباب، أن تصلح أفعالك وفق القرآن والسنة وما تعارفه أولو الألباب، أن تصلح أحوالك وفق القرآن والسنة وما تعارفه أولو الألباب. والأدب أربعة: فأدب مع الله تعالى، وأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق، وأدب مع النفس. ولئن تحدثت خطبة الأسبوع الماضي عن الأدب مع الله تعالى فإن عنوان خطبة اليوم الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، شهد الله تعالى بالإيمان لأصحاب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووعدهم مغفرة وأجرا عظيما، فقال سبحانه في سورة النور: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. فقد وصف القرآن الكريم بالإيمان من تأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان معه واستأذنه قبل أن يغادر. وقال جل جلاله في سورة الحجرات: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. فوعد الله تعالى من تأدب وغض صوته أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأن له مغفرة وأن له أجرا عظيما. فعدم رفع الصوت في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أدب معه صلوات ربي وسلامه عليه، ولأهل الأدب مغفرة وأجر عظيم. وإليكم أيها الإخوة مجموعة من آداب المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، حري بمن أراد رفعة الدارين والقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بها. واذكر أيها الأخ الكريم أن من زاد عليك في الأدب زاد عليك في الدين، وأن الأدب يرفع المملوك حتى يجلسه في مجالس الملوك. أولا، رأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق. روى البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. زاد ابن حبان: فكان جرير راوي هذا الحديث إذا اشترى شيئا أو باع يقول لصاحبه: اعلم أن ما أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناكه فاختر. هو بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. بيجي بده يبيع سيارته بخمسة مليون، سبعة مليون، بعشرة مليون، بيقول له للشاري: ترى اعلم أن ما أخذته منك العشرة مليون أحسن عندي من السيارة التي أعطيتكها، فاختار. ترى لأنه أنا مبايع على النصح لكل مسلم، بدك العشرة مليون برجع لك، بدك السيارة خذها. وروى الطبراني في ترجمة جرير أن غلامه اشترى له فرسا بثلاثمائة، فلما رآه جاء إلى صاحبه وقال إن فرسك خير من ثلاثمائة. ترى أنت بعته بثلاثمائة بس ترى هو بيسوى أكثر. فلم يزل يزيده حتى أعطاه ثمانمائة، رجع أعطاه فوق الثلاثمائة خمسمائة، لأنه بايع على النصح لكل مسلم. ومن النصح إذا القطع حق ألف ما معقول أن أشتريها بثلاثمائة، ما بكون نصحته للرجل، خاصة إذا كان غافلا عن الأسعار. لا، ربما يكون عالما وحبني وبده يبيعني إياها بثلاثمائة، خلاص أنا أكون نصحته. لكن إذا كان مسترسلا فليس لي أن أغبنه. فكمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الانقياد لأمره والتسليم لسنته وحكمه. روى الإمام مسلم عن عوف بن مالك الشجعي رضي الله تعالى عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة أو ثمانية أو سبعة، فقال: ألا تبايعون رسول الله؟ قال: فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا ولا تسألوا الناس شيئا. قال راوي الحديث: فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. هم بايعوا ألا يسألوا الناس شيئا. واحد بيكون على الحصان بيوع الصوت ما بيقول له لواحد ناولني، لأنه بزمناتهم بايع ألا يسأل الناس شيئا، ينزل هو ويأخذه، انقيادا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاء ببيعته. فرأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم كمال التسليم له والانقياد لأمره والرضا بحكمه. أما إذا جاءك من يختصم مع شريكه أو مع أخيه أو مع جاره ثم تحدثه بأن حكم النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث كذا، فيقول لك: أنا لا أريد. إذا اختصم شريك مع شريكه فجاء ابنه ليقول: يا أبي، في الشريعة الإسلامية شريكنا الحق له علينا. فإذا قال الأب: أنا لا أريد الشريعة، أنا أريد أحكام السوق، وما علاقة الشريعة بالسوق؟ فما تأدب هذا المرء بالأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويخشى عليه في طريق السلوك إلى الله عز وجل أن لا يقبل فيه. رأس الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم التسليم لأمره والرضا بحكمه والانقياد لأوامره. ثانيا، ومن الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا يتقدم بين يديه بأمر ولا نهي ولا إذن ولا تصرف حتى يأمر هو وينهى ويأذن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. قال العلماء: هذا باق إلى يوم القيامة. يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أنا لن أتكلم حتى يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لن آمر ولن أنهى حتى يأمر وينهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بعد وفاته كيف؟ قال العلماء: هذا باق إلى يوم القيامة، فالتقدم بين يدي سنته بعد وفاته كالتقدم بين يديه في حياته، ولا فرق بينهما عند ذي عقل سليم. قال أبو عبيدة: تقول العرب: لا تقدم بين يدي الإمام وبين يدي أبيك، أي لا تعجل بالأمر والنهي دونه. إذا سئل سؤال فيتكلم هو أولا ثم لك أن تتكلم. قال غيره: لا تأمر حتى يأمر ولا تنهوا حتى ينهى. ومعنى هذا الكلام أن المسلم مطلوب إليه أن يسأل أولا الشرع القرآن والسنة عن كل أمر جليل يريد أن يمضي إليه، فإن وافق القرآن والسنة فليمضي، وإن لم يرضى القرآن ولم ترضى السنة فليتوقف وليرجع، ولا يتقدم على كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا ترفع الأصوات فوق صوته، فإنه سبب لحبوط الأعمال، فما الظن برفع الآراء ونتائج الأفكار على سنته وما جاء به؟ إذا كان رفع الصوت لا قدر الله يؤدي إلى حبوط العمل، فكيف إذا رأى امرؤ أن رأيه فوق حكم النبي صلى الله عليه وسلم؟ يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. روى البخاري والترمذي، كان عمر رضي الله تعالى عنه إذا تكلم عند النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع كلامه حتى يستفهمه، كان عمر يخفض صوته حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمع. روى مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: لما نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، جلس ثابت بن قيس في بيته وقال: أنا من أهل النار، واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ثابت جهوري الصوت، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمر ما شأن ثابت؟ اشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال له: خير جارك ما عاد إجى على الجامع مرضان؟ قال له: والله ما عندي علم بأنه مريض. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. وزاد في رواية: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة ببشارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير أنه لشدة أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم خاف أن يكون من أهل هذه الآية، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وقد كره بعض العلماء رفع الصوت عند قبر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري عن السائب بن يزيد قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، يعني رماه بحصى، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب، فقال: اذهب فأتني بهذين. في اثنين قاعدين بطرف الجامع عم يحكوا، قال له: جب لي اياهم. فجئته بهما، قال: من أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، لو كنت من أهل المدينة كنت بدي ترى عاقبكم معاقبة شديدة، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي تفسير القرطبي قال القاضي أبو بكر ابن العربي: حرمة النبي صلى الله عليه وسلم ميتا كحرمته حيا، وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه. يعني حتى إذا كنت تقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام يشبه لو أنك أمام النبي صلى الله عليه وسلم تسمع منه الكلام. وكلامه المأثور بعد موته في الرفعة مثال كلامه المسموع من لفظه، فإذا قرأ كلامه وجب على كل حاضر ألا يرفع صوته عليه ولا يعرض عنه، كما كان يلزمه ذلك في مجلسه عند تلفظه به. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وكره بعض العلماء رفع الصوت في مجالس العلماء تشريفا لهم، إذ هم ورثة الأنبياء. ولا ريب أيها الإخوة أنه مكروه في مجالس العلماء عامة وفي خطب الجمعة خاصة أن يعرض المرء عن الخطبة بجوال يجيب فيه على رسالة، أو بجوال يتابع فيه خبرا وهو جالس في خطبة الجمعة، فليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من الأدب مع حضرة الله تعالى في قوله فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال العلماء حين قال ذروا البيع يعني ذروا كل شيء سواه، فليس من الأدب مع الله، وليس من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من الأدب مع خطبة الجمعة أن ينشغل المرء عنها وهو فيها بغيرها. رابعا قبل الأخير، من الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يجعل دعاءه كدعاء غيره. قال الله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وفيه قولان للمفسرين، شو معنات لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا؟ أحدهما لا تجعلوا دعاءه لكم بمنزلة دعاء بعضكم بعضا، إن شاء أجاب وإن شاء ترك. يعني ربما أنا أناديك، ربما تأتي وربما تقول أنا مشغول لن آتي، لكن إذا نادى عليك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تجعل دعاءه كدعائي أو كدعاء أخيك أو أبيك أو أمك أو ابنك. إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم فلبي مباشرة، بل إذا دعاكم لم يكن لكم بد من إجابته ولم يسعكم التخلف عنه البتة. المعنى الثاني أنكم لا تدعونه باسمه كما يدعو بعضكم بعضا. يعني أنت تقول لي يا أحمد يا خالد يا سعيد يا محمد، لكن إذا كنت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تدعوه باسمه كما يدعو بعضنا بعضا، بل قولوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا نبي الله. قال الضحاك عن ابن عباس كانوا يقولون يا محمد يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، فنهاهم الله عز وجل عن ذلك إعظاما لنبيه صلوات الله وسلامه عليه. قال فقالوا يا رسول الله يا نبي الله. وهكذا قال مجاهد، قال قتادة أمر الله أن يهاب نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يبجل وأن يعظم ويسود. قال مالك عن زيد بن أسلم أمرهم الله أن يشرفوه. ونحن إذا صلينا نقول في الصلاة اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال في الدر المختار ندبت السيادة، يعني مندوب أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأنه زيادة الإخبار بالواقع، وزيادة الإخبار بالواقع عين الأدب. هو النبي صلى الله عليه وسلم لما علم الصحابة الصلوات الإبراهيمية قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. يقول ندبت السيادة أن تقول اللهم صل على سيدنا محمد، لأن زيادة الإخبار بالواقع عين سلوك الأدب، فهو أفضل من تركه. ذكره الرملي الشافعي وغيره. وما نقل لا تسودوني في الصلاة فكذب، ما في حديث لا تسودوني في الصلاة. أما الأدب الخامس الأخير مع النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من خطبة أو جهاد أو رباط لم يذهب أحد منهم مذهبا في حاجته حتى يستأذنه، كما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. فإذا كان هذا مذهبا مقيدا بحاجة عارضة ولم يوسع لهم فيه إلا بإذنه، يعني مشان بس يروح يقضي حاجة مشان يروح يشوف أهله، ذهاب مقيد لم يؤذن لهم حتى يستأذنوا، فكيف بمذهب مطلق في تفاصيل الدين؟ إذا واحد إجى على باله بده يروح يطلع من كل أوامر الدين إلى أوامر أخرى في أصوله وفروعه في دقه وجله، هل يشرع الذهاب له من دون استئذانه؟ إذا ذهاب جزئي مو مشروع حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا واحد إجى على باله أن يذهب ذهاب كلي، يذهب إلى شرق أو إلى غرب بعيدا عن شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يؤذن له؟ قال الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أيها الإخوة، هذه طائفة من آداب المسلم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وينفع في اكتساب الأدب. كيف أنا بدي يصير آدابي عالية مع الله عز وجل، آدابي عالية مع النبي صلى الله عليه وسلم، آدابي مع الخلق عالية، آدابي مع نفسي عالية؟ ينفع في اكتساب الأدب ثلاثة: الإكثار من ذكر الله تعالى، ومطالعة الكتاب والسنة، وصحبة أهل الأدب. الإكثار من ذكر الله تعالى، ومطالعة الكتاب والسنة، وصحبة أهل الأدب. واعلموا أن من تأدب بآداب القرآن والسنة صار من أهل المحبة، وأن ترك الأدب يوجب الطرد. فمن أساء الأدب على البساط رد إلى الباب. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الأدب معه سبحانه، وأن يرزقنا كمال الأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومع سائر الأنبياء والرسل، وأن يكرمنا بالأدب مع سائر خلقه. اللهم أدبنا بآداب رسولك، وخلقنا بأخلاقه، وجملنا بصفاته. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.